بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن نتحدث في قسم النبوات، وفي درسنا الأخير كنا نتحدث عن المعجزات التي أكرم الله عز وجل بها الرسل والأنبياء جميعا. عرفنا المعجزة وقلنا إن المعجزات التي أكرم الله عز وجل بها نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، ولكن أجلها وأبقاها القرآن. وبدأنا نتكلم عن معجزة القرآن، قلنا إن هنالك جانبين من جوانب إعجاز القرآن: جانب يدركه العرب وغير العرب، سائر العقلاء، وجانب آخر إنما يدركه العرب دون غيرهم، وهذا هو الجانب البلاغي الذي يتميز به القرآن عن سائر ما دون وكتب أو ألقي في اللغة العربية. وتحدثنا عن بعض مظاهر إعجاز القرآن الذي يدركه الناس جميعا، مثل الإعجاز الغيبي أو الإعجاز في العلم، ومثل الإعجاز في التشريع. ضربنا أمثلة ذكرناها في درسنا الماضي، والواقع أننا لا نستطيع أن نستوعب، ونحن ندرس مسائل العقيدة الإسلامية، لا نستطيع أن نستوعب كل جوانب الإعجاز القرآني. هذا يقتضينا أن نتوقف عن دروسنا هذه في العقيدة، وأن نفتح ملف الحديث عن الإعجاز القديم المعروف من مظاهر الإعجاز القرآني، والجديد الذي لم يكن مألوفا ولا معروفا من هذه الجوانب، ولكن أرجو أن يتاح لنا أن نفرد للحديث عن إعجاز القرآني دروسا خاصة بعد أن ننتهي من دروس العقيدة إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا أن الإعجاز الذي يتصف به كتاب الله عز وجل قسم منه يدركه الناس العقلاء جميعا، من عرب وأعاجم، مسلمين وغير مسلمين، وقسم يدركه العرب دون غيرهم، وهو الإعجاز بالبلاغة، الإعجاز البياني. الآن نبدأ درسنا الجديد بعرض دليل التجربة والمشاهدة على أن القرآن يتصف بالإعجاز، وهذا الدليل هو الذي يتعامل به اليوم من يعتدون بالعلم ويتنطعون بكلمات العلم ويزعمون أنهم لا يتعاملون إلا مع العلم. دليل التجربة والمشاهدة أقوى دليل. فما هو دليل التجربة والمشاهدة على أن القرآن معجز؟ نضع الإخوة أمام سلسلة آيات في كتاب الله تعالى من رصيدها أو من مجموعها يتبين لكم دليل التجربة والمشاهدة على إعجاز القرآن. طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، يعني دليلا على نبوته، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فأجابهم إذن القرآن بأن هنالك دليلا ساطعا ناطقا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هذا هو الجواب على سؤالهم. لما تليت عليهم هذه الآية كان جوابهم قولهم، قالوا: سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا الكلام الذي يقرأه علينا محمد صلى الله عليه وسلم سمعناه، كلام عادي، لو شئنا لقلنا مثل هذا. لاحظوا سلسلة الدليل كيف تتكامل. وعندئذ تحداهم القرآن، تفضل، لو شئنا لقلنا مثل هذا، قولوا مثل هذا. أنزل الله عز وجل على رسوله عندئذ قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لاحظوا التحدي المرسوم في هذه الآية. لم يكتفي بيان الله بهذا، بل أضاف إلى ذلك قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. أيضا تحداهم الله عز وجل بقوله: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين. لاحظوا التحدي. فماذا كان موقف المشركين الذين قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا؟ ماذا كان موقفهم؟ صمتوا وسكتوا ولم يستطيعوا أن يحيروا جوابا، ولم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مما قالوه من قبل، وإنما التجأوا إلى دعوة جديدة. قالوا: لا، هذا السحر ونحن لسنا سحرة. نعم، ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون. بالأول قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، ما قالوا هذا السحر. لكن لما تحداهم الله عز وجل فضل، قالوا: لا، يعني هذا ليس كلاما مما ألفناه، هذا السحر ونحن لسنا ممن يتقن فنون السحر. إذن نحن أمام دليل التجربة والمشاهدة على أن هذا القرآن أعجز المشركين عن أن يأتوا بسورة أو بآية من مثله. هذا يسمى دليل التجربة والمشاهدة. يعني عندما يقول لك قائل: أنا أستطيع أن أحمل هذه الصخرة، ما الدليل على صدقي أو على عدم صدقي؟ أن تقول له: تفضل احمل، فإن حملها فذلك دليل على صدقه، وإن حاول ولم يستطع فذلك دليل على كذبه. ماذا يسمى هذا الدليل؟ دليل التجربة والمشاهدة. ثم إن هذا التحدي بقي يخترق الأجيال والقرون إلى يومنا هذا، هذا التحدي القرآني. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إلى آخر ما تلونا. هذا التحدي يخترق الأجيال والقرون منذ أن نزل القرآن إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة ونحن نصغ السمع. هل وجد من قال نعم أنا أستطيع أن آتي بقرآن كهذا القرآن؟ ما استطاع أحد أبدا. لا أقول ليس هنالك من حاول، لا وجد من حاول، لكن كيف؟ نعم وجد أناس في السر، نعم الواحد منه بينه وبين نفسه حاول أن يأتي بكلام يسمو إلى درجة القرآن في روائه، في جاذبيته، في بلاغته، في هذه الظاهرة المتميزة عن سائر الكلام العربي الآخر. لم يتأتى منهم شيء، وإنما جاء الواحد منهم بكلام تافه مضحك يثير السخرية، بينما الواقع منهم لو أراد أن يتكلم على سجيته لجاء بكلام بليغ. نعم فالواحد منهم عندما كان يجد الكلام غير مناسب يمزقه ولا يعلن عنه. شو بده يعلن عنه؟ بيصير أضحكه في ألسنة الناس. أو ماذا يصنع؟ يلصقه بأديب من كبار الأدباء ليظن الناس أنه هو الذي يعني ألفه، كما قالوا عن ابن الراوندي. نعم ابن الراوندي رجل ملحد، نعم حاول أن يأتي بكلام فجاء بكلام مضحك، فبدل ما أنه يقول هذا كلامي ألصقه بمن؟ بابن المقفع. ابن المقفع رجل مؤمن مسلم كذا، لكن من الذي فضحه؟ أبو العلاء المعري في كتابه رسالة الغفرة. نعم وتحدث عن ابن الراوندي هذا، وتحدث عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وأوسعه سخرية وأوسعه كلاما مضحكا. من؟ أبو العلاء المعري لابن الراوندي. نعم إذن بقي هذا التحدي الذي أصغينا إليه في القرآن يواجه الناس واحدا إثر آخر إلى يومنا هذا، دون أن نجد من صاغ كلاما يرقى إلى درجة هذا الكلام القرآني الذي نقرأه. مسيلمة الكذاب صاغ كلاما، لكن يعني هل تريدون أن أضحككم؟ يعني أقرأ كلام من كلامه؟ يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. بالله عليكم هذا يعني، أو أصلا ما هذه الرسالة التي يتضمنها الحديث عن الضفدع؟ نعم هذا كان كلامه، في حين أن مسيلمة ابن حبيب اليماني الكذاب كان إذا تكلم على سجيته جاء بكلام جيد رجل عربي. فلما أراد أن يتطاول إلى درجة القرآن وروائه وإعجازه انحدر إلى أقصى درجات الدون. هذا هو دليل التجربة والمشاهدة. ومع ذلك فهنالك جوانب لو بسطنا الحديث عنها لطأطأ كل منا الرأس والعقل لهذا الإعجاز الذي يتسم به بيان الله عز وجل. وأنا للفت النظر فقط أدعوكم أو أدعو من شاء منكم أن يتبين الجوانب الهامة بل الجديدة من إعجاز القرآن إلى تتبع سلسلة هذه الأحاديث التي تبث اليوم من قناة الرسالة الجديد في إعجاز القرآن. وإذا وفقنا الله عز وجل وانتهينا من دروسنا في العقيدة أرجو أن نوفق لأن ندرس جوانب إعجاز القرآن بتفصيل وتمهل لنجد أنفسنا أمام ما نعم يحير الألباب من هذا الكلام الرباني العجيب. هذا هو الدليل التجريبي. الآن إذا ننتقل إلى ذكر مختصر عن المعجزات الأخرى التي أكرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا في درسنا الماضي إن معجزة القرآن ليست هي المعجزة الوحيدة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله، بل هنالك إلى جانب المعجزة الكبرى الباقية إلى يوم القيامة معجزات أخرى مثل الإسراء والمعراج. حديث الإسراء نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولماذا نسميه معجزة ولا نسميه كرامة أو خارقة فقط؟ لأن سيدنا رسول الله عندما أكرمه الله في تلك الليلة بالإسراء ثم المعراج تحدث للمشركين عن ذلك وأخبرهم بهذا، أخبرهم بهذا على وجه ماذا؟ على وجه بيان الدليل على نبوته، أخبرهم بهذا موضحا نبوته. إذن وحديثة الإسراء والمعراج من المعجزات، انشقاق القمر، ونقرأ قصة ذلك في كتاب الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر إلى آخر الآيات. والأحاديث التي وردت في انشقاق القمر بلغت أكثر من مبلغ من حدود التواتر، والإمام ابن كثير وهو محدث في تفسيره عند افتتاح سورة القمر ذكر طائفة كبيرة من الأحاديث التي بلغت في مجموعها درجة التواتر بل زادت على حد التواتر. نبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكرر ذلك وروي في الصحيح. نعم، لماذا نعتبره من المتواتر؟ لأن هذا الماء عندما نبع كان في منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة من الغزوات، وكان ذلك على مرأى من سلة كبيرة من أصحابه، كلهم رأوا وكلهم رووا. نعم طيب. حنين الجزع يوم الجمعة والناس كلهم مجتمعون ومحتشدون في المسجد، وكان قد أبعد الجذع الذي كان يخطب رسول الله مستندا إليه إلى مكان قصي في المسجد بعد أن نصب له المنبر. سمع الجميع أزيزا ينبعث من الجذع الجامد. نعم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع خطبته واستلم ذلك الجزع، نعم، واحتضنه إلى أن سكت كأنه الطفل الذي تهدهده أمه فيسكت بعد بكاء. نعم، وهذا موجود في الصحاح وموجود في يعني أحاديث متواترة في هذا الصدد. وهكذا إذن هنالك معجزات أخرى غير معجزة القرآن أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن أيها الإخوة، ونحن نتحدث عن المعجزات حديثا إجماليا يجب أن نتوقف هنا أمام ظاهرة وجدت في هذا العصر لا نعرفها قبل هذا العصر أبدا، وجد في أوائل القرن الماضي، الآن نحن في القرن 21، في أوائل القرن الماضي، أوائل القرن 20، ظهر باحثون جدد في الحقيقة جنحوا إلى رأي جديد بالنسبة للخوارق عموما فيما يتعلق بالإسلام. ما هو الرأي الذي جنحوا إليه؟ رأي جديد غير معروف من قبل. قالوا إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبعث بشيء يتعارض مع العلم. الآية أو الدليل الوحيد الذي ينطق بنبوته هو القرآن. أما خوارق، معجزات، انشقاق القمر، تكاثر الماء من بين أصابعه، حنين الجزع، الإسراء إلى آخر هذه الأمور، لا لا، هذه أمور لم تقع وينبغي أن نبعدها عن الإسلام، ينبغي يعني أن نفلتر الإسلام عن هذه الأمور التي كانت موجودة والتي تتضمنها كتب الحديث وكتب التفسير وما إلى ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الأخذ بها يتعارض مع العلم. هذه الفكرة من أين نبعت؟ يعني ما مصدر هذا الاتجاه؟ كل شيء له مصدر. الواقع أن هذا التوجه ليس توجها داخليا في مصدره وأصله. هذا التوجه الذي أقوله لكم إنما مصدره أصابع أجنبية لعبت وعبثت ببعض من العقول الإسلامية. ما هو خلاصة هذا الذي، ما هي خلاصة الأمر؟ بريطانيا عندما احتلت مصر وجدت أن القيادة الفكرية والاجتماعية والدينية في مصر بيد الأزهر. الأزهر كان آنذاك أول ما احتلت بريطانيا مصر، كانت القيادة الفكرية والاجتماعية بل السياسية أيضا والدينية كل ذلك كانت بيد الأزهر. طيب كيف السبيل لأن تهيمن بريطانيا على ذلك الوادي في حين أن القيادة مع القيادة بيد الأزهر؟ أنا لا أجيب بكلام من عندي، ولكني أقول لكم ما قاله أحد القادة البريطانيين آنذاك، وهو لورد لويد، نعم، المندوب السامي لمصر آنذاك، يقول في مذكراته إن التعليم الوطني عندما قدم الإنجليز، لورد لويد يقول هذا الكلام، كان في قبضة الجامعة الأزهرية الشديدة التمسك بالدين، والتي كانت أساليبها الجافة تقف حاجزا في طريق أي إصلاح تعليمي، وكان الطلبة الذين يتخرجون من هذه الجامعة يحملون معهم قدرا عظيما من غرور التعصب الديني. لاحظوا العبارات، من غرور التعصب الديني. فلو أمكن تطوير الأزهر لكانت خطوة جلية الخطر، فليس من اليسير أن نتصور لنا أي تقدم طالما ظل الأزهر متمسكا بأساليبه هذه. ولكن إذا بدأ أن مثل هذه الخطوة غير متيسر تحقيقها، فحينئذ يصبح الأمل محصورا في إيجاد التعليم اللاديني الذي ينافس الأزهر حتى يتاح له الانتشار والنجاح. هذا باختصار الخطة أو الخطة التي رسمتها بريطانيا لانتزاع القيادة من الأزهر. طيب كل شيء يحتاج إلى وسيلة، إلى رأس مال، إلى عدة. ما هي العدة التي استطاعت بريطانيا أن تلعب بواسطتها بعقول المصريين وأن تصل إلى ما تشاء، وهو تطوير الأزهر ووضع الأزهر تحت إبط الاحتلال البريطاني؟ استغلت بريطانيا نقطة الضعف التي كان العرب والمسلمون آنذاك يعانون منها. نقطة الضعف هذه من أين جاءت؟ جاءت لسببين اثنين. أولا، العالم الإسلامي كان حديث عهد بانهيار الخلافة الإسلامية، وحسبنا هذه نقطة ضعف. الشيء الثاني، أوروبا آنذاك كانت قد هبت وازدهرت بتقدمها وتقنياتها وبدأت تعلو صعودا. العالم العربي والإسلامي في تراجع بسبب انهيار الخلافة الإسلامية، وأوروبا بدأت تزدهر وتتقدم. هذه هي نقطة الضعف التي كان العالم العربي والإسلامي آنذاك يعاني منها. بريطانيا استثمرت نقطة الضعف هذه في مصر، فأخذت توحي إلى المصريين الذين يرمقون إلى العالم الإسلامي في أسى وحزن، وعيونهم تتطلع إلى الحالة المتقدمة التي تتصف بها أوروبا. فكانت بريطانيا توحي إلى هؤلاء الناس، تقول له: هل تريدون أن تتمتعوا أنتم أيضا بتقدم كالذي تتمتع به أوروبا الآن؟ نعم، الطريقة إلى ذلك، الطريقة الوحيدة، هي أن تطوروا الدين عندكم كما طورنا الدين نحن عندنا. نحن أيضا كنا متخلفين، نحن أيضا كنا متخلفين علميا تقنيا، لكن لم نستطع أن نتحرر من تخلفنا إلا بعد أن طورنا الدين. ماذا صنعنا؟ كيف طورنا الدين؟ فصلنا الدين عن الغيبيات، ألغينا كل شيء اسمه غيبي عن الدين، وجعلنا الدين عبارة عن مجموعة شرائع ومجموعة سلوكات أخلاقية يمارسها الإنسان بينه وبين ربه. أما ما يتعلق بالغيبيات والخوارق وما إلى ذلك، فلا يمكن. إذا أردنا أن نكون علميين لا يمكن إلا أن نحرر أنفسنا منها. علم وغيبيات ما بيصير، علم وإيمان بالخوارق ما بيصير. هكذا أوحت بريطانيا إلى سلة من قادة الفكر الإسلامي في القاهرة. طبعا انطلت هذه الخطة على أذهان طائفة، لا أقول الكل، طائفة من العرب والمسلمين آنذاك. أخذت بريطانيا تبحث عن هؤلاء الذين انطلت على أذهانهم الخطة البريطانية، أخذت تتعرف عليهم ونصبتهم مسؤولين في الأزهر. نعم، فجاءت بالشيخ مصطفى المراغي رئيسا للأزهر لأنه كان متأثرا بهذا، وجاءت بمحمد فريد وجدي، نصبته رئيسا لتحرير أكبر مجلة في العالم العربي والإسلامي آنذاك، وهي مجلة نور الإسلام التي يصدرها الأزهر، بعد أن كان رئيس تحريرها ذلك العالم الجليل الرباني محمد الخضر حسين. نعم، وهكذا جعلت زمام القيادة في الأزهر لرجال انطلت عليهم حيلة البريطانيين هؤلاء. محمد فريد وجدي أصبح رئيس تحرير مجلة نور الإسلام، ما إن استقر وظيفته هناك حتى بدأ بكتابة سلسلة مقالات عنوانها السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة. ماذا كانت مهمته في هذه المقالات؟ إبعاد الخوارق والمعجزات والكرامات عن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بصراحة يقول في أول مقال من هذه المقالات: وقد لاحظ قراؤنا أننا نحرص فيما نكتبه في هذه السيرة على أن لا نسرف في كل ناحية إلى ناحية الإعجاز، ما دام يمكن تعليلها بالأسباب العادية حتى ولو بشيء من التكلف. نعم، الشيخ محمد عبده والآخر تأثر تأثرا كبيرا بهذه الأفكار التي كانت تبثها بريطانيا في المناسبة، بعد أن كان الشيخ محمد عبده الرجل الذي يقف في وجه الاحتلال البريطاني. والغريب أن هذا الرجل له مرحلتين في حياته، المرحلة الأولى من أفضل ما يمكن، المرحلة الثانية تأثر تأثرا عجيبا بهذه المكيدة البريطانية. له تعريف عجيب وغريب للنبي، قد سمعتم تعريف النبي قبل درسين. نعم، ماذا يقول؟ يقول في شرح له أو في تعليقات له على كتاب اسمه شرح جلال الدين الدواني في العقيدة، يقول: قد يعرف النبي بإنسان فطر على الحق، فطر مو وحي، فطر على الحق علما وعملا، أي بحيث لا يعلم إلا حقا ولا يعمل إلا حقا على مقتضى الحكمة، وذلك يكون بالفطرة، أي لا يحتاج فيه إلى الفكر والنظر. فإن فطر أيضا على دعوة بني نوعه إلى ما جبل عليه فهو رسول أيضا. يعني العمود الفقري في النبوة والرسالة هو الفطرة وليس الوحي. يا سبحان الله. طيب، كان من نتيجة الخطة البريطانية ووضع الأزهر وقيادة الأزهر وزمام الأزهر بأيدي هؤلاء الناس أن جاء بكاتب أظن أنكم جميعا لا تعرفون اسمه، هكذا شاء الله سبحانه وتعالى، اسمه محمد حسين هيكل. أنتم تعرفوا حسنين هيكل؟ لا لا، في قبله محمد حسين هيكل. طلب منه أن يؤلف كتابا في سيرة رسول الله خلوا عن كل ما يشعر بنبوته. ماذا سمى؟ حياة محمد. ضن عليه بكلمة صلى الله عليه وسلم، حتى يقال أنه عالم عبد العلم، لكان لو قال صلى الله عليه وسلم ما نطق هبط مع كتاب علم. حياة محمد أفرغه من كل ما يدل على نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما فرغ محمد حسين هيكل من تأليف هذا الكتاب، طلبت بريطانيا من الأزهر إقامة حفل كبير لكي يقرض من خلاله هذا الكتاب. فجاء مصطفى، الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر آنذاك، وأقام حفلا كبيرا كبيرا بمناسبة كتاب ظهر، اللي هو كتاب حياة محمد. في كتير من الكتب ظهرت، ما عاد عملوا له طنة ورنة بهذا الشكل، لكن هذا لازم وبإيحاء من بريطانيا. طيب، في تلك الفترة أخذت تروج صفات جديدة لا عهد لنا بها لسيدنا رسول الله: العبقرية، العظمة، القيادة، المهارة، كلها استعملت لتكون حاجزا بيننا وبين شخصية محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فتجد أن الحديث يتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعظيم والتبجيل، لكن بوصفه عبقريا، بوصفه زعيما، بوصفه قائدا، بوصفه سياسيا. فإذا وصلنا إلى النبوة أمسك الكاتبون عن هذا الوصف. هذا هو النهج الذي ظهر في أوائل القرن الماضي تحت اسم الإصلاح الديني. من الذي قاد هذا الإصلاح الديني أيها الإخوة؟ بريطانيا. يا عجبا، بريطانيا تقود الإصلاح الديني. متى كانت تغاب بريطانيا على الإسلام؟ عهدنا ببريطانيا أن الشيطان يتعلم منها المكائد. نعم، لكن في الواقع فعلت هذا، وبحسب الظاهر نجحت بريطانيا في إقامة أو نشر هذا الإصلاح الديني، وجندت الأزهر لذلك بعد أن كانت قيادة الأزهر بأيدي أناس علماء مخلصين لله عز وجل، وكانت مصر لا تقاد بزمام الدولة وإنما تقاد بزمام الأزهر. نعم، وهذا شيء معروف كان آنذاك. هل نجحت بريطانيا آنذاك في هذا؟ بحسب الظاهر نجحت، بحسب الظاهر، لكن الحقيقة لا. تعالوا نقف عند الظاهر. الظاهر أن هذا الفكر انتشر في مصر، انتشر انتشارا كبيرا، ولم تستطع الأفكار المستقيمة المتمسكة بالعلم حقيقة أن تقف في وجه هذا المد البريطاني. ونحن هنا ننظر فنجد كلاما لمستشرق اسمه جيب بريطاني عم يصفق وعم ينبسط جدا جدا انه الاسلام خطر وراح. اسمعوا ماذا يقول في كتاب له عنوانه باللغة العربية الى اين يتجه الاسلام. يقول: لقد استطاع النشاط التعليمي والثقافي عن طريق المدارس العصرية والصحافة وتعليماتنا الخاصة ان يترك في المسلمين ولو من غير وعي منهم أثرا جعلهم يبدون في مظهرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد. ولا ريب أن ذلك هو اللب المثمر في كل ما تركت محاولات الغرب لحمل العالم الإسلامي على حضارته من آثار. فالواقع أن الإسلام كعقيدة وإن لم يفتقد إلا قليلا من أهميته وسلطانه، ولكن الإسلام كقوة مسيطرة على الحياة الاجتماعية قد فقد مكانه. هكذا يقول. لكن أعود فأقول لكم هذا النجاح بحسب الظاهر. خيل إلى جب أنه نجاح، لكن الواقع ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنا أسألكم أيها الإخوة، أين هي آثار وثمار هذه المكيدة البريطانية التي مررها تحت اسم الإصلاح الديني؟ أين هم الذين إذا درسوا سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفهموا منها إلا أنه عبقري وعظيم وسياسي وقائد محنك؟ كل من يدرس سيرة رسول الله يدرسها من خلال شيء واحد، ألا وهو نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب حياة محمد الذي يترجم هذه الخطة البريطانية. من منكم يعرفه؟ أبدا، قضي عليه. من منكم قرأه ووقف على شيء مما فيه؟ طبعا ربما قيل اني انا عم بعمل له دعايه. لا لا، ما لي خايف، ما راح اصير له دعايه. رب العالمين قبره، دفنه. نعم، اين هو؟ ما في نهائيا. هذا يدلنا ايها الاخوه على ان خطط الكيد كلها قد تلتمع بحسب الظاهر مده من الزمن، ولكن مآلها الى الاندثار، ولكن مآلها الى الانمحاق. نعم، الان كل ما يروج من كتب في السيرة النبوية إنما هي تلك التي تعلن عن هوية حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا. كتاب فقه السيرة قيمته لا تتمثل في إنسان تافه مثل ألفه، لكن قيمته تتمثل في أن الله سبحانه وتعالى جعل منه أداة خنق لتلك الأفكار القذرة التي أرادت بريطانيا من خلالها أن تبعدنا عن فهم نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنالك كتب أخرى لا أريد أن أتحدث عنها، غابت، دفنت في الرغام. نعم، إذا كان الأمر كذلك فأعود فأقول بريطانيا بذلت ما بذلت وتعبت وجندت رجالا لها في سبيل إقصاء الحقائق الإسلامية عن مصر التي كانت آنذاك ولا تزال إن شاء الله أم العالم العربي والإسلامي إن شاء الله، وحاولت أن تقضي على الأزهر وقيادته. نعم، بحسب الظاهر نجحت في هذا، ولكن الواقع الذي تعرفه بريطانيا الآن، ولو أن جيب كان حيا لعاد وأعلن خجله عن هذا الكلام الذي اختطه. الآن العالم العربي والإسلامي اليوم تتألق في أفكاره العقيدة الإسلامية كأحسن ما تكون صفاء. العالم العربي والإسلامي اليوم يقفون على هوية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا بأي سر؟ هذا السر الذي أقوله لكم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها بشكل جيد. طيب، بعد هذا أعود فأقول لكم، نحن أيها الإخوة ما ينبغي أن نؤخذ بردود الفعل. يعني بريطانيا حاولت أن تزيل من أفكار المسلمين الإيمان بالخوارق، وحاولت أن توحي إليهم أن الإيمان بالخوارق يتنافى مع العلم، وأن إيمان المسلمين بالخوارق هو سبب تخلفهم. طيب، نحن نسمع لأنفسنا بموجب ردة الفعل، لأن بريطانيا بدأت تلعب علينا، نتمسك بالخوارق. نعم، فقط لا لشيء إلا عنادا لبريطانيا، إلا محاربة للخطة التي رسمتها بريطانيا. نسلك هذا المسلك؟ لا أبدا. ردة الفعل لا نتعامل معها نهائيا، لا لصالحنا ولا لصالح الآخرين. نحن أمامنا منهج في كل الأحوال نتمسك به وندين له. ما هو هذا المنهج؟ الميزان العلمي. والله الآن وقد سمعنا هذا الكلام عن المعجزات، بريطانيا قالت سبب تخلفكم أنكم تؤمنون بالخوارق في دينكم وتؤمنون بما تسمونه معجزات، وهذا يتعارض مع العلم. لذلك دواكم من أجل أن تنهضوا كنهضتنا أن تطهروا دينكم من هذه الأشياء حتى تكونوا مثلنا. الواقع نجحت بريطانيا والأثر مشي معه بهذا الشكل، محمد عبده صفق لون والتاني. هل ارتقت مصر آنذاك بهذه الطريقة أم زادت تخلفا؟ زاد فيها التخلف. طيب، ومع ذلك نحن لا نؤخذ بردود الفعل. الآن ينبغي أن نتساءل، ما موقف العلم من المعجزة؟ والله إذا كان العلم يقول المعجزة مرفوضة نرفضها، لأنه نحن مع العلم، ولأن الله طلب منا أن نكون مع العلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، إذن استجابة لأمر ربي سأسأل العلم، ما موقفك من الخوارق؟ والعلم اليوم، العلم الجديد تعرف شو هو، ماذا يقول العلم؟ ما هو العلم في معناه العالم الغربي اليوم الذي ترفع بريطانيا رأسها به عاليا وحاولت أن تكيد المسلمين في مصر باسم العلم؟ ما هو العلم؟ العلم هي التجربة المادية التي تكشف لك عن ظاهرة تجعل منها قانونا، هذا هو العلم. نعم، بيجي أنا بحلل هالمادة هي، حللها وجربها بقيم بحط، بقوم بلاحظ ملاحظات فيها، الملاحظات بدونها بلاقيها متكررة، هالملاحظات صارت قانون. مثلا القانون الأجسام تتمدد بالحرارة، قاعدة علمية، من أخذتها؟ من التجربة، جربنا وجدنا أن هذه الأجسام تتمدد بالحرارة، وسائل متنوعة، أنواع متعددة للأجسام، وهكذا وجدناها. كذلك التربة، التربة الجيرية يا ترى صالحة للاستنبات ولا مو صالحة للاستنبات؟ ما بنعرف. شو بنساوي؟ بنجرب، جربناها لأنها مصالحة للاستنبات. التربة الطينية ما بنعرف، جربناها طلعت صالحة للاستنبات، كتبنا. العلم هذا هو تجارب مادية متكررة نأخذ منها قانونا، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إذا سألنا العلم عن إمكانية أن لا تعرق النار الهشيم، إمكانية إنه زيد من الناس يموت مات وبعد 3-4 أيام رجع عاش، العلم شو يقول؟ هذا ليس من اختصاصي. العلم يقول هذا ليس من اختصاصي. العلم لا يتحدث عن شيء غيبي هل يقع أم لا يقع، وإنما يقول لك العلم إذا حدث أن ميتا بعد أسبوع أو 10 أيام عاد إلى الحياة أحمل أجهزتي وأدرس هذه الظاهرة، كيف وقعت وليش وقعت، وبسجلها عندي وبعمل تحليل وتعليل لها، أنا هذه مهمتي. نعم، إذا وجدت أن جسما من الأجسام ألقي في النار وما احترق، ساعتها بقى بدرس هذه الظاهرة ليش ما احترق، بستخرج منها قانون. واضح هذا الكلام؟ إذا العلم لا يتدخل في أمر غيبي نفترضه لم يحصل بعد. لماذا؟ لأن كثيرا من الأشياء وقعت دون أن تكون هنالك توقعات لها في أذهاننا بشكل من الأشكال. في كتاب الآن كبير اسمه غرائب العالم، غرائب العالم عبارة عن إنسان جمع كل الأشياء التي وقعت في الغرب، أكثرها في الغرب الأوروبي والأمريكي، شيء لا يتفق أبدا مع الظواهر العلمية المجردة كلها، لكنها وقائع حصلت جمعت. العلم شو بيقول؟ العلم بيقول الأمور اللي وقعت أنا بدرسها، ليش وقعت، عرفت سجلتها، ما عرفت تم مدرسة، وهكذا. طيب، إذن المعجزة لا تتعارض مع العلم، لأن العلم يسكت عنها. الخوارق لا تتعارض مع العلم، نحن ماذا قلنا في تعريف المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة، مو للعقل، للمألوف. أمر خارق المألوف. المألوف أن الشجرة إن يبست في الخريف ومع مطلع الشتاء موتها يكون موسميا، في الربيع تتمططان خطرا وبتحيا مرة تانية وبتخضر مرة تالتة. ألفنا ذلك، اعتبرناها شغلة مقبولة. لكن لم نألف أن الإنسان إذا مات ودفن بعد سنة أو سنتين أو أشهر بيرجع تاني خطرة بينبت من أعلى القبر أو من أسفل القبر، ما ألفناها. الشيء اللي ما ألفناه شو نتعجب منه، نستغرب منه، والأجدب بيقول هذا مو معقول. لا، هو معقول لكنه مو مألوف. ولو ربنا شاء أنه يجعل موت الإنسان كمان موت موسمي مثل موت الشجر ما كان حدا تعجب منه. يعني لو ربي عز وجل قضى أنه الإنسان لما بيموت مثلا الشجر 4 أشهر مثلا 6 أشهر بتكون ميتة، الإنسان 6 سنين مثلا بيكون مدفون بقبره، بعدين تنزل مطرة معينة بوقت معين، ما منلاقي غير انبثق التربة من أعلى القبر أو من أسفل القبر وطلع شيء مثل النبات شوي 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 لك. وإذا بهذا الإنسان اللي كان ميت في باطن الأرض رجع ثاني قطرة وانفصل من القبر حيا، نعم، بصحة وبقوة، رجع لبيته. لو أن الله شاء أن يجعل موت الإنسان كموت الأشجار كنا منتعجب. كان بتلاقي طلاب كلية العلوم عم يدرسوا الظاهرة وعم يعللوها شو عم يصير وتبقى كيف تتفاعل وكيف كذا إلى آخره، واضح؟ طيب هلا نحن الغدة اللعابية نتعجب منها؟ ما نتعجب منها. لماذا؟ لأننا تعودنا عليها، لكن والله هي تثير العجب. ما الفرق بين أن ينبع ماء هنا من بين أصابعي وبين أن ينبع هذا الماء من تحت لساني؟ بالله عليكم ما الفرق؟ فرق واحد، واحد لا ثانية له. ألفنا هذا النبع السر تحت اللسان ولم نألف ذلك في الأصابع. مع العلم إذا تصفون ما في ماء أصفى، شايفين هذا الماء؟ هذه الغدة اللعابية نعم تبص ماء أصفى من أي ماء. كيف عم يجي؟ منين عم يطلع؟ واضح؟ إذا الخوارق ما هي؟ أمور لم نألفها شاء الله عز وجل أن تكون، لا علاقة لها بالعلم أبدا. عندما تحدث يأتي دور العلم ليحللها ويعللها. كذلك عدم احتراق سيدنا إبراهيم في النار، ولو أن الله عز وجل شاء أن الإنسان ما يحترق في النار لو وجدنا من يعلل ذلك ويحلل ذلك. وهكذا يبدو أن الموضوع يعني الوقت أدركنا، والحديث عن موقف العلم من المعجزات والخوارق لم نتممه بعد، سنعود إليه إن شاء الله في درس قادم. لكن قبل أن ننهي درسنا هذا بالدعاء ينبغي أن أخبركم بأنني إن شاء الله عز وجل سأغيب عن درس الخميس والاثنين، يعني أمامي سفر خارج القطر، نعم، فأرجو المعذرة. إذن موعدنا يوم الخميس بعد القادم إن شاء الله. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستنزل المزيد من كرمك، نستنزل المزيد من إحسانك، نستنزل المزيد من عطائك بذل عبوديتنا لك وبإيماننا بك. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأنك الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان يا رب العالمين. وفق الطلاب في امتحاناتهم يا ذا الجلال والإكرام، افتح اللهم عليهم، علمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم، وارزقهم في كل ما يفعلون ويتعلمون الإخلاص لوجهك. اجعل اللهم هذه البلد بلد آمن مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ورد كيد الكائدين في هذه البلد إلى نحورهم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.